بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وفي كتابه سلم التوفيق إلى محبة الله على التحقيق يقول سيدي الحبيب عبد الله بن حسين بن طاهر بعلوي، نفعنا الله به وبكم: ويجب التبييت والتعيين في النية لكل يوم، والإمساك عن الجماع والاستمناء والاستقاء، وعن الردة، وعن دخول عين جوفا إلا ريقه الخالص الطاهر من معدنه، وأن لا يجن ولو للحظة، وأن لا يغمى عليه كل يوم، ولا يصح صوم العيدين وأيام التشريق، ولا يصح صوم العيدين وأيام التشريق، وكذا النصف الأخير من شعبان، ويوم الشك إلا أن يصله بما قبله أو لقضاء أو نذر أو ورد. ومن أفسد صوم يوم من رمضان ولا رخصة له في فطره بجماع فعليه الإثم والقضاء فورا وكفارة ظهار.
ما شاء الله، رجل الحمد لله. يواصل الشيخ عليه رحمة الله بين ما يتعلق بأحكام الصوم، وذكر بعد وجوب تبييت النية لكل يوم من ليالي رمضان لقوله صلى الله عليه وسلم: من لم يبيت صيام من الليل فلا صيام له. وفي تلكم النية يجب أن تكون مع قصد الصوم لأجل رمضان، لأجل فريضة رمضان، فاستشعارها من وقت غروب الشمس إلى وقت طلوع الفجر في خلال الليلة، استشعر صومه في اليوم الثاني لأداء الفرض. وهكذا في ما يتعلق بالصوم المفروض، سواء كان صوم رمضان أو صوم كفارة أو صوم نذر أو صوم قضاء عن رمضان، يجب أن تكون النية مبيتة من الليل قبل طلوع الفجر. وبعد ذلك إذا كان الصوم صوم نفل فيجوز أن تكون النية ولو بعد طلوع الفجر ما لم يتناول مفطرا إلى الزوال، لما جاء في الحديث أنه قال أنه كان يرجع من المسجد بعد طلوع الشمس بعد صلاة الضحى، فقال: هل عندكم من غداء؟ فإن قالوا نعم قال: إني مفطر. وإن قال ليس عندنا شيء قال: إني إذن صائم. وقوله من غداء، والغداء عند في الأصل عند العرب ما يتناول قبل الزوال، قبل الزوال، فبقيت نية الصوم إلى وقت الزوال في صوم النفل، ما لم يتناول مفطرا يجوز أن ينوي ويكمل صوم يومه ويعد له صيام يوم كامل. وتقدم معنا في الصباح أن المالكية اعتبروا صوم رمضان فريضة واحدة، فيكفي لو من أول ليلة نوى صوم الشهر كله كفى. وينبغي أن يعمل بهذا الإنسان احتياطا، حيث لو نسي ليلة من الليالي كان قد نوى صوم الشهر كله، فإن شاء قضاء وإن شاء اكتفى بقول سيدنا الإمام مالك عليه رضوان الله تبارك وتعالى. قال غير من العلماء أنه يتخلل صوم اليوم الأول واليوم الثاني فطر وخروج من الصوم، فهو عبادة مستقلة، فلكل يوم عبادة مستقلة تحتاج تبييتا من الليل. ولهم اختلاف في النيات فيما يتعلق بالفرض كذلك وبالنفل واستمرار وقت النية إلى أي الأوقات. ثم قال: والإمساك عن المفطرات الحسية مثل الجماع والاستمناء والاستقاء. الاستقاء طلب خروج القي، بخلاف لو ذرعه القي كما ورد في الحديث، ذرعه القي فلم يرجع منه شيء إلى جوفه بعد وصوله إلى فمه فلا يبطل صومه. من ذرعه القيء فلا شيء عليه، ومن استقاء فليقضي. استقائد خرج منه القي بطلب منه بتوسل بوسيلة حتى أخرج القيء من بطنه، فحينئذ يبطل صومه بالاستقاء والردة عاذنا الله منها والمسلمين. وعن دخول عين جوفا إلا ريقه الخالص، عين من الأعيان سواء كان معتاد مطعوم أو غير مطعوم لا يدخل إلى جوفه، فلا يدخل إلى جوف الصائم أي عين كانت، إنما ريقه الخالص الذي لم يختلط بغيره من دم من فم أو بغير ذلك، فالريق الخالص الطاهر بخلاف الذي تنجس بدم مثلا، الطاهر من معدنه وهو الفم، الفم اللسان وداخل الشفتين وبقية موضع الفم، هذا معدن الريق، بخلاف إذا خرج منه الريق عن الفم فرده فابتلعه بطل صومه. إلا ريقه الخالص الطاهر من معدنه بحيث لم يخرج عن الفم، فهذا هو المعلوم الواضح البين، والناس كلهم يبلعون ريقهم والريق لا يبطل الصوم. وإنما اختلفوا في النخامة أيضا عند المالكية توسع في ذلك، وقال الشافعية وغيرهم إن كانت النخامة قد وصلت إلى حد الظاهر ثم ردها إلى الباطن بطل صومه. وحد الظاهر ما جاوز حرف الحاء أو الخاء اختلف، فأما ما لم يصل إلى هذا الحد أو كان خرجت من الباطن من الجوف من الرأس إلى الباطن ولم تصل إلى حد الظاهر فلا يضر ولا تبطل الصوم. قال وألا يجن، لا يصيبه الجنون ولو لحظة، فمن أصابه جنون في أثناء الصوم بطل صوم. أما الإغماء إن عم جميع اليوم ولو لحظة، وألا يغمى عليه كل اليوم، يكون مغمى عليه من الفجر إلى المغرب فما يصح صوم ذلك اليوم، بخلاف إذا أغمي عليه في بعض النهار وأفاق وكان قد نوى من الليل فصوم اليوم صحيح. الإغمى وكمثله قالوا السكر إن تعدى بهما أبطل أو عما جميع النهار أبطل الصوم، فإن لم يتعدى به ولم يعم جميع النهار فلا يبطل صومه بالإغماء. قال ولا يصح صوم يوم العيدين أيام خمسة في السنة لا تقبل الصيام، حرم الله الصيام فيها، فبالاتفاق يوم عيد الفطر ويوم عيد الأضحى هذان يومان لا يجوز فيهما الصوم بحال. ثم أيام التشريق الثلاثة الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من شهر ذي الحجة أيضا لا تقبل الصوم، إلا ما قال بعض الأئمة لمن كان تمتع ولم يحرم قبل يوم عرفة، فيتكون من الثلاثة الأيام في الحج أيام التشريق، وقال الشافعية لا يجوز ذلك بل يؤخرها ويصومها بعد الحج، ثم إذا رجع إلى بلده يصوم السبعة الأيام. فإذا هذه الخمسة الأيام لا يجوز صومها في خلال السنة، وهي يوم عيد الفطر ويوم عيد الأضحى. ثم النصف الأخير من شعبان هذا عند الشافعية وبعض العلماء، وأكثر العلماء أنه ما يحرم صوم النصف الأخير من شعبان، وقد جاءت فيه أحاديث إذا انتصف شعبان فلا تصوموا إلا في صوم كان يصومه أحدكم. فقال الشافعية إن وصل النصف الثاني من شعبان وهو من اليوم السادس عشر وصله بما قبله بأن صام اليوم الخامس عشر جاز له ما دام مواصلا أن يواصل الصوم حتى يقطعه، فإذا قطعه فلا يصوم في الشهر في النصف الأخير. وإن كان له ورد يعتاد، كان كان يعتاد يصوم اليوم الاثنين أو يوم الخميس، فيجوز له أن يصوم وإن كان في النصف الأخير من شعبان، أو كان عليه قضاء من باب أولى يقضي ولو كان في النصف الأخير من شعبان. أما لغير قضاء ولغير ورد ولم يصله بالنصف الأول، قال الشافعي يحرم عليه أن يصوم في هذه الأيام استعدادا لصوم رمضان، يستعد لصوم رمضان ولا يصوم قبله. وكذلك اختلفوا في تقدم رمضان بيومين أو ثلاثة لما جاء من النهي عن ذلك. فممن لم يحرم صيام النصف الأخير من شعبان، منهم من حرم أن يتقدم رمضان بيوم أو يومين، ومنهم من ووسع المجال. كذلك اختلافهم في يوم الشك، يوم الشك هل يجوز أن يصوم ولا يكون يوم شك إلا إن تحدث برؤية قوم للشهر ولم يثبت عند القاضي، فصار يوم 30 من شعبان يوم شك. إذا تحدث أنه رؤية الهلال فيه فهكذا يكون يوم شك عند الشافعية. وكذلك اختلف كذلك الأئمة في صوم يوم الشك، ورؤية الهلال في تلك الليلة إن كانت ليلة صح أو كانت ليلة غيم. فإن كان ليلة الصحو فبالاتفاق أنه يقبل فيه قبول عند الجمهور ولو عدل واحد رأى الهلال. وقال بعض الأئمة لابد من العدلين كبقية الأشهر، أما بقية الأشهر فلا يثبتها القاضي إلا برؤية عدلين للهلال كشهر شوال وغيره من الأشهر كلها إلا دخول رمضان. وقال جماعة من أهل العلم يكفي فيه عدل واحد إذا رأى الهلال، فلما جاء في الحديث أنه جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره عن رؤيته الهلال، فقال أتشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول؟ قال نعم، فأمر بلال فأذن في الناس بالصوم. والذين قالوا لابد من عدلين قالوا إنه مضاف أنه غيره قد شهد عند النبي، وهذا الثاني الذي جاء لاحتمال عن ذلك، بنوه على الاحتمال. وكذلك ما قال ابن عمر أني رأيت الهلال فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فصام وأمر الناس بالصيام. وقال بعض الأئمة إذا كان اليوم يوم غيم فيكفي رؤية العدل أو عدلين للهلال، وإن كان في يوم صحو فلا بد من أن يراه جماعة يثبت به دخول الشهر، فإنه عند الصحو ما بيستقل برؤيته واحد ولا اثنين، بيصفونه الناس كثير. وعلى كل الأحوال فاحتياطا للصوم قال الشافعية يكفي ثبوت شهر هلال رمضان بشهادة عدل واحد بخلاف بقية الأشهر فلا بد فيها من عدلين فأكثر. قال ويوم الشك إلا أن يصله بما قبله بأن يصوم من النصف الأول والنصف الأول إلى اليوم الخامس عشر، فإذا صام شيء من النصف الأول ووصله بالنصف الثاني جاز، أو لقضاء أو نذر أو ورد كان يعتاده. قال ومن أفسد صوم يوم من رمضان بجماع ولا رخصة له في فطره لأن لم يكن مسافرا فأفسده بالجماع فعليه الإثم وعليه القضاء وعليه إتمام بقية اليوم، وعليه ولو علم به الحاكم عزره والقضاء فورا يعني اليوم الثاني من شوال يقضي، وعليه كفارة ظهار وهي أن يعتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. وكذلك جاء في الحديث المشهور عن الذي وقع أهله في رمضان وجاء جلب بعض قومه وجماعته قال تعالوا أنا وقعت في مشكلة وأنا أريد أذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسأله. فلما أخبرهم قالوا تصلح هذه المصيبة وتريدنا نجي معك، ينزل القرآن يفضحنا يفضحك فيه، لما ما نروح معك، روح اذهب وحدك. فاشتد الأمر عليه أكثر مسكين وخاف ورجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره قال هلك الرجل. قال ما أهلكك؟ قال وقعت أهلي وأنا صائم. قال فأعتق رقبة هل تجد؟ قال لا أجد رقبة غير رقبتي، هذا ما عندي رقبة. قال فصوم شهرين متتابعين. قال لا أستطيع، إنما وقعت فيه وقعت فيه من الصوم وما أستطيع. قال فأطعم 60 مسكينا. قال ما عندي شيء. فسكت صلى الله عليه وسلم بينما جالس إذ جاء رجل بمكتل فيه 60 مت. قال أين المتحرك هذا اللي يقول؟ خذه فأنفقه على أهلك. قال أعلى أفقر منا يا رسول الله، فما أجد في المدينة أهل بيت أفقر منا. الفتى بسم قال خذه فأنفقه على أهلك. فرجع إلى قومه قال وجدت عندكم التخويف والتأثير فزعتونا، وجدت لعند النبي حصلت عنده التيسير، استغفر لي وتوبنا واعطانا صلى الله عليه وسلم. سبحان الله. ولا يجوز لاحد ان يخرج الكفاره لاهله ولا لنفسه، هذا خصوصيه له، وما عدا كفاره عنده فقير وانه غير مستطيع، فإنه يحتاج من ذاك اليوم إلى قوته وأهله، فتركه صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. بعده.
فصل. يجب الحج والعمرة في العمر مرة على المسلم الحر المكلف المستطيع بما يوصله ويرده إلى وطنه، فاضلا عن دينه ومسكنه وكسوته اللائقين به
لائقين به
ومؤنة من عليه مؤنته مدة ذهابه وإيابه. وأركان الحج: الإحرام والوقوف بعرفة والطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة والحلق أو التقصير، وهي إلا الوقوف أركان العمرة، ولهذه الأركان فروض وشروط لا بد من مراعاتها. وحرم على من أحرم طيب ودهن رأس ولحية وإزالة ظفر وشعر وجماع ومقدماته وعقد نكاح وإصطياد صيد مأكول بري.
بعد.
وعلى رجل
من يقرأ بعده؟ على رجل
قال المصنف رحمه الله نفعنا بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. وحرم وعلى رجل ستر رأس ولبس محيط به وعليها ستر وجهها وقفاز، فمن فعل شيئا من هذه المحرمات فعليه الإثم والكفارة، ويزيد الجماع بالإفساد ووجوب القضاء فورا وإتمام الفساد، ويجب أن يحرم من الميقات، وفي الحج مبيت مزدلفة ومنى، ورمي جمرة العقبة يوم النحر، ورمي الجمرات 3 أيام التشريق، وطواف الوداع، ويحرم صيد الحرمين ونباتهما على محرم وحلال، وتزيد مكة بوجوب الفدية.
الفدية، نعم. يقول هذا عقد هذا الفصل في الحج والعمرة، بلغنا الله حج بيته وزيارة نبيه على خير الوجوه مرات في قبول منه وتوفيق، وقبل الحجاج والزوار والعمار وأعاد عوائد الفضل عليهم وعلى الأمة بالفرج للأمة وصلاح شأنها. يقول يجب الحج والعمرة على المستطيع في العمر مرة على المسلم الحر المكلف المستطيع بما يوصل ويرد إلى وطنه، فاضلا عن دينه ومسكنه وكسوته اللائقين به، مسكن لائق وكسوة لائقة به، ومؤونة من عليه مؤونته مدة ذهابه وإيابه، هذا معنى الاستطاعة. يقول تعالى لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ولما قال صلى الله عليه وسلم فرض عليكم الحج فحجوا، قال أعرابي عنده أكل عام يا رسول الله؟ فسكت صلى الله عليه وسلم. فعاد عليه كل عام يا رسول الله فسكت. الثالثة قال لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم، ذروني ما تركتكم فإنما أهلك الذين ما قبلهم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. فهو يكفي في العمر مرة واحدة، ويروى من حج أولا أدى فرضه، ومن حج ثانيا داين ربه، ومن حج ثالثا حرم الله شعره وبشره على النار. ويجب الحج فله مراتب. مرتبة الوجوب هذه بالخمسة الشروط، وهي أن يكون مسلما، وأن يكون حرا، وأن يكون بالغا، وأن يكون عاقلا، وأن يكون مستطيعا. فإذا اجتمعت هذه الخمسة الشروط صار الحج فرضا عليه واجب. واختلفوا الوجوب على الفور أو على التراخي. قال الشافعية على التراخي ما لم يغلب على ظن أنه لن يستطيع بعد ذلك. وإذا غلب على ظن أنه بعد هذا العام يمكن لا يستطيع، فوجب عليه أن يكون فورا. وقال بعض الأئمة بل هو على الفور، ماذا في السنة التي يستطيع فيها يجب أن يذهب مباشرة ولا يتأخر عن ذلك، لما جاء في الخبر أن من استطاع الحج فلم يحج فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا والعياذ بالله تبارك وتعالى. حتى كان يقول بعض الصحابة لو أن رجلا كان غنيا ولا يخرج الزكاة أو لم مستطيع الحج ولم يحج فمات لم أصلي عليه، قال ما بصلي عليه ولا بأشهد الصلاة عليه. فهو ركن من أركان دين الله تبارك وتعالى، وفيه ربط الخلائق بالخالق عبر الشعائر المعظمة. إن أول بيت وضع للناس الذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، والشهر الحرام الهدي والقلائد يقوم به أمر دنياهم ودينهم. فهو شعيرة من شعائر الله، ومن شأن المؤمن أن يحب إلهه وأن يعشقه، وليس له في الدنيا الوصول إلى المكالمة من الحق تبارك وتعالى ولا الرؤية. فجعل الله له هذه الشعائر يصب شوقه فيها وما يعتلج في ضميره من محبته لإلهه، فيذهبون شوقا وتعظيما ومحبة إلى بيت ربهم وما نصب من الشعائر المعظمة. ألا جعل مرتبة الوجوب بالخمسة الشروط، وقبلها مرتبة الوقوع عن حجة الإسلام، مرتبة يعني أي يسقط عليه فرض الإسلام، وذلك بأربعة شروط، وهو الإسلام والبلوغ والعقل والحرية فقط، ما هو شرط الاستطاعة. فبهذه الأربعة شروط إذا توفرت فحجة فقد سقط عليه فريضة الإسلام. ودونها أن وقوع عن نذر، صحة الوقوع حج عن نذر، صحة الوقوع الحج عن نذر يشترط لها ثلاثة شروط، وهي الإسلام والبلوغ والعقل. فبهذا يقع عنه عن صحة الحج عن نذر، إذا نذر الحج فيقع الحج عن نذر. ودون ذلك صحة المباشرة، المباشرة لها شرطان، أن يباشر أعمال الحج بنفسه بشرطين، لها شرطان، الشرط الأول الإسلام والثاني العقل، فكل مسلم عاقل يمكن يباشر أعمال الحج بنفسه. أيوة. بخلاف المجنون والصبي الغير المميز ما يمكن يباشر بنفسه، ولكن يمكن أن يحج عنه وليه، فينوي عنه يحج، لكن ما يباشره بنفسه. بقي الصحة المطلقة، الصحة المطلقة شرطها واحد وهو الإسلام، الحج يصح من كل مسلم وعن كل مسلم. فمرتبة الصحة المطلقة شرطها واحد وهو الإسلام، ومرتبة صحة المباشرة أن يباشر بنفسه شرطان، الإسلام والعقل. ومرتبة صحة الوقوع عن نذر ثلاثة شروط، الإسلام والعقل والبلوغ، لا يصح النذر من غير البالغ. ومرتبة صحة الوقوع عن حجة الإسلام أربعة، وهو الإسلام والعقل والبلوغ والحرية. فإن حج وهو صبي أو وهو مملوك ثم عتق ثم بلغ، ما يصح حجته عن حجة الإسلام، يجب أن يحج حجة أخرى عن حجة الإسلام. والرابعة حجة المرتبة الخامسة، مرتبة الوجوب، مرتبة الوجوب بخمسة شروط: الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والاستطاعة، من استطاع إليه سبيلا. قال: وأركان الحج الإحرام وهي نية الدخول في الحج، ولا تصح إلا في أشهر الحج، يقول تعالى: الحج أشهر معلومات، وهو شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، أي تسعة أيام والليلة عشرة إلى طلوع الفجر يوم العاشر، هذا وقت الإحرام بالحج. فإن أحرم في غير هذا الوقت وقعت عمرة، إذا أحرم بالحج في غير هذا، في غير أشهر الحج، وقعت عليه عمرة، وجب عليه أن يتحلل بأعمال العمرة. هذا الإحرام نية الدخول في الحج. والوقوف بعرفة وهو من أعظم أركان الحج، قال الحج عرفة. والوقوف بعرفة من بعد زوال الشمس في يوم التاسع مستمرا إلى طلوع الفجر في اليوم العاشر، فمن حضر في أرض عرفة قبل طلوع الفجر الليلة العاشر صح حجه. واختلفوا في وجوب الجمع بين الليل والنهار، بأن يحضر شيئا من عشية عرفة ومن أول الليل في ليلة العيد وسط عرفة. وانتظر صلى الله عليه وسلم حتى غابت الشمس ثم رحل بعد غروب الشمس، ونادى الناس بالسكينة والوقار، وقال: ليس البر بالإيضاع، سرعة المشي، فعليكم بالسكينة. فلما سمعوا صوته يأمرهم بذلك جعلوا اسمها أزمة الدواب على رقابها، ما عاد حد منهم حركها امتثالا للأمر، ومشى صلى الله عليه وسلم إلى مزدلفة وصلى هناك المغرب والعشاء صلى الله عليه وصحبه وسلم، بعد أن خطبهم الخطبة الكبيرة العظيمة في يوم عرفة، وبكث يدعو حتى غربت الشمس صلوات ربي وسلامه عليه. كانت خطبته أول الزوال، صلى خطب عندما زالت الشمس، دخل إلى حدود عرفة، وكان جالسا في أول النهار عندما صبح من منى إلى نمرة قبل الدخول في عرفة، وضربت له هناك خيمة، فبقي ينتظر الزوال، فلما زالت الشمس دخل إلى عرفة فخطب، ثم صلى بهم الظهر والعصر صلى الله عليه وسلم، ثم وقف في آخر جبل الرحمة عند صخرات مفروشة، وقال: وقفت ها هنا وعرفة كلها موقف. وبقي يلح بالدعاء حتى غربت الشمس. واختلف الصحابة في بينهم البين، يقول: هل هو مفطر أو هو صائم؟ لأنهم يعهدون منه في أيام كان في المدينة يصوم يوم عرفة، والآن هو حاج، فما دروا، وهم حريصين على الاقتداء به، وهابوا أن يسألوه: مفطر أنت أم صائم؟ فكانت أم الفضل قد نأتيكم بالخبر، عندها لبن أرسلته إليه وهو على ناقته الشريف، فلما جاء الرسول أخذه فشربه، فعلم الناس أنه مفطر صلى الله عليه وسلم، وعلموا. ومن هنا قال الجمهور أن الحاج الأفضل له أن يفطر في عرفة، لا يصوم في عرفة، بل أفضل له أن يفطر اتباعا له صلى الله عليه وسلم، وليقوى على التضرع والابتهال ويتقان أعمال الحج. قال: والوقوف بعرفة والطواف بالبيت العتيق، ثم يقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق، في هذا الرمز العظيم يخاض فيه به بالطواف به في رحمة الله تبارك وتعالى. ولما سأل بعضهم ابن عباس وابن عمر وهو في الطواف فسكت عنه لم يكلمه، فبعد الطواف قال له تسألني ونحن نطوف ما تدري أننا نتراءى لله تعالى في طوافنا أين استشعره وطلعه علينا ووجهتنا إليه وما تطوافنا بالبيت إلا تعرض لنا لرحمته وانطراح عليه وتذلل بين يديه جل جلاله وتعالى في علاه. والطواف بالبيت سبعا من حين من عند الحجر الأسود إلى الحجر الأسود، والسعي بين الصفا والمروة، وهذا يكون بعد طواف، لا يصح السعي إلا بعد طواف، ففي العمرة بعد طواف العمرة، وفي الحج إما بعد طواف القدوم لمن قدم مكة وهو محرم قبل أن يذهب إلى عرفة، يجوز أن يقدمه بعد طواف القدوم وهو الأفضل، أو بعد طواف الإفاضة إن لم يطف بعد طواف القدوم فيطوم بعد طواف الإفاضة. فأما إذا طاف طواف القدوم ولم يسعى ثم ذهب إلى عرفة فوقف وعاد يريد أن يسعى، نقول لا سعي حتى تطوف طواف الإفاضة، فلا يجوز أن يتخلل بين السعي ووقوف بعرفة وبين الطواف، لا يتخلل بين طواف القدوم والسعي وقوف بعرفة، فإذا وقفت بعرفة فلا سبيل إلى السعي حتى تطوف طواف الإفاضة أولا ثم تسعى بين الصفا والمروة، لقول الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. وكانت حجة الوداع هي الحجة الواحدة التي حجها بعد الهجرة صلى الله عليه وسلم، أما قبل الهجرة فكان يحج كثيرا من قبل النبوة وبعد النبوة كان يحج، ولكن بعد أن هاجر لم يحج إلا حجة الوداع حجة الثمن. الأصح أن الحج فرض في السنة السادسة من الهجرة، وكان هناك صلح بينه وبين قريش، وفالحجة في السنة السابعة فاعتمر ولم يحج، في السنة الثامنة فتح مكة ثم عاد إلى المدينة المنورة وأمر سيد بن عتاب أن يحج بالناس وله على مكة، ثم في السنة التاسعة أرسل سيدنا بكر الصديق يحج بالناس، فلما كانت السنة العاشرة ذهب بنفسه. وهذا أيضا دليل من يقول إن الحج واجب على التراخي، بل وكان من الحكم أنه قد لعب أهل النسي بالأيام في التقديم والتأخير، ولما كانت العاشرة رجعت كما هي، ولهذا قال في حجته إن الزمان استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، فحج في أول. والثاني الحكمة أنه كان وسط الحج كثير من المشركين ومن يطوف بالبيت عراه، فنزل في السنة التاسعة منع المشركين من الاقتراب من المسجد الحرام وأن لا يطوف بالبيت عريان بعد هذا العام، فأرسل سيدنا علي مع سيدنا أبي بكر يبلغ الناس هذا الحكم، ولأن كان عدة العرب في شؤون القضايا الصلح والحرب بينهم يكون من الرجل نفسه أو من قريب منه من قرابته، فأرسل سيدنا علي يبلغ الناس هذا الحج وينفي العلاقة العهود لمن لم يكن له عهد لم يخلفه من المشركين، ويعطيهم فرصة 4 أشهر ويأمرهم أن يخرجوا من الحدود المسجد الحرام لهذا العام، فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم، فأعطاهم الفرصة يرتبون أنفسهم للخروج في خلال العام. وكذلك من كان اسمها محاربا وليس له عهد فأعطاه 4 أشهر مدة عهد 4 أشهر، أما من له عهد فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم. فقالوا سيدنا أبو بكر في الطريق لما أقاموا صلاة الفجر أراد أن يحرم سمع رغاء الناقة، عرفها من رغاءها عرف أن هذا القصوى ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتوقف عن الإحرام وقال أجاء رسول الله قالوا لا، هذا علي بعثه صلى الله عليه وسلم. فتاخر جاء قال له بعثك تأمنا في الحج تقدم، قال لا ما بعثني أمير على الحج، أنت أمير على الحج، بعثني مبلغ، مبلغ عنه وكذا وكذا. فصلى بهم عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. قربه من النبي ومحبته يفرق بين صوت ناقته وناقة غيره صلى الله عليه وسلم، فعرف صوت الناقة أن هذا ناقة صلى الله عليه وسلم. تأخر عن الإحرام وقال التفت واهتز يقول أجاء رسول الله؟ قالوا فما هذا صوت أسمع صوت ناقته؟ قالوا علي أعطاه النبي ناقته من أجل يبلغ. فجاء إلي حتى قالوا تقدم من أمرك أرسلك أمير لنا؟ قال لا ما أرسلني أمير على الحج، أنت الأمير، أرسلني مبلغ وبلغ عنه كذا كذا. ونزل سورة براء فمشى معه، فأرسل معه جماعة من الصحابة يساعدونه في البلاغ، كان يدور على الناس في عرفة وفي منى وينادي مناديهم أن الله ورسوله يقولون كذا وكذا، ويتلو عليهم الآيات من سورة براءة ويقول لا لا يحجن بعد العام مشرك ولا يطوب بالبيت عريان. فجاء في السنة العاشرة خلاص والمكان صافي والعدد عاد إلى أيام كما هي من دون نسيئة، يحلونه عاما ويحرمونه عاما، وحج بالناس صلى الله عليه وسلم، وأشعر المسلمين بأنه يريد الحج، فتحركت هممهم من هنا ومن هنا وجاءوا وحرصوا على الحج، حتى أن الذين ما استطاعوا الحج تلك السنة كانوا حسروا كثيرا. وجاء إليه جماعة من الرجال يقولون ما قدرنا نحج معك فما نعمل، فقال لهم عمرة في رمضان كحجة معي، عمرة في رمضان كحجة معي صلى الله عليه وعلى أصحابه وسلم. فاجتمع 100,000 و24,000، وأنه لما جاء في عام صلح الحديبية كان معه 1,400 فقط من الناس. فلما بعد سنتين انتشر الإسلام، بعد سنتين جاء ودخل لفتح مكة صار معه 10,000، من 1,500 صار 10,000 معه دخلوا مكة مجاهدين. بعد سنتين أخرى وجاء إلى الحج وإذا ب100,000 و24,000 اللي حجوا معه صلى الله عليه وسلم، وكلهم مؤمنون مشتاقون إلى رؤيته وقربه، حتى أن منهم من جاءوا بأطفالهم في ذلك العام ولم يروا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد، فكان يقول يا أبي أين رسول الله؟ وهم يمشون في الطريق منهم عدد معهم أولادهم يقول أرني رسول الله، قال الآن ما نتمكن وصوله هنا، وهو يمشي في قم على الراحلة، قم فمسك بكتفي تنظر إلى تلك الراحلة، شوف الناقة ديك القسوال الورقة عليها، تعرف شوف رسول الله عليه انظر، فيتفرج عليه من ما يقولوا بنصل إلى العرفة تشوفه، قال ما الآن أريد أشوفه أولادهم، قالوا قم، فقام فوق الراحلة ويتفي ينظر يقول هذاك الجمل الأورق عليه صلى الله عليه وسلم، فينظرون إليه صلى الله عليه وسلم حتى أحدقوا به في عرفة، فكان يخطب فيسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. أنتوا كم منكم هنا قاعدين صلحوا لنا ميكروفون مشان تسمعون؟ هذا 100,000 و20,000 وكلهم يسمعون. ولما خطب في منى كذلك كانوا يسمعون حتى النساء وسط الخيام، في خيامهن يسمعنه وهو يخطب على الناقة، والناس حواليه والوسط الخيام يسمعون من خيامهم، فيسمعه البعيد كما يسمعه القريب صلى الله عليه وسلم بارك عليه وعلى آله. وبلغ الرسالة وأدى الأمانة، وكان مما عهد به إلى الأمة وعظمه في شأنهم، أي يوم هذا، أي شهر هذا، أي بلد هذا، ليس اليوم الحرام، ليس البلد، فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا، ألا هل بلغت؟ قالوا بلغت يا رسول الله. رفع اصبعه السماء ورده يقول اللهم فشل، اللهم فشل، اللهم فشل، الا فليبلغ الشاهد منكم الغيب، الا فلا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. انظر كيف البلاغ بهذه القوه هذه الصوره، وجاءوا الامه من بعده وتقاتلوا ولا بالوا، وما كانه بلغ صلى الله عليه وسلم عليه وعلى اله، ولكن حفظ حرمه بلاغ من حفظها وقام بها من قام بها. اللهم صل عليه وعلى آله. قال والسعي بين الصفا والمروة وفي عام حجة هذا حجة الوداع وفين الصفا والمروة طارت ريشة كان في لحيته صلى الله عليه وسلم فجاء سيدنا الذي الأنصاري صاحب خرجها من لحيته قال أمات الله عنك ما تكره فازدحموا عليه في 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 المسعى تصعب عليه أن يمشي من تزاحمهم عليه وما كان يحب يكون حد بين يديه يبعد الناس منهم وقال هاتوا الناقة فاستدعى بالناقة لما صعب عليه المشي وتزاحم الناس عليه استدعى الناقة وركب عليها وكمل السعي عليها صلى الله عليه وسلم عليه وعلى وقالوا حججنا معه إن وجد فجوة النص وإلا مشل عنق لا ضرب ولا طرد ولا إليك إليك صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والحلق أو التقصير والحلق أفضل للرجل والتقصير أفضل للمرأة والحلق أفضل للرجل يقول اللهم ارحم المحلقين ويغفر للمحلقين قال والمقصرين قال اللهم اغفر للمحلقين اللهم ارحم المحلقين قال والمقصرين قال اللهم اغفر للمحلقين وارحم المحلقين قال والمقصرين ففي الثالثة أو الرابعة قال والمقصرين إلا المرأة فالأفضل لها أن تقصر وتأخذ من أطراف شعرها كله وهي إلا الوقوف أركان العمرة نفس أركان الحج الإحرام والطواب بالبيت والسعي بين الصفا والمروة والحلق والتكسير اختلفوا هل هو من الأركان أو هو تحلل مجرد تحلل وعند الشافعي هو ركن من أركان الحج والعمرة وقال ولهذه الأركان فروض وشروط لابد من مراعاتها لا إله إلا الله وحرم على المحرم محرمات الإحرام طيب لا يجوز أن يتطيب إنما الحاج أشعث أغبر فلا يمس طيبا بعد أن يحرم إلى وقت التحلل الأول ودهن راس ولحية دهن شعر الراس واللحية ولهذا قالوا لو كان يأكل شحما دسم فلا يتركه يخرج القطرات منه على لحيته فيكون دهن لحيته لا هذا يأكل شحم فسال أثر الدهن على اللحية فصار دهن لحيته فيصير ياثم عليه كفارة إما أن يصوم 3 أيام وإما أن يذبح شاة وإما أن يتصدق على كم مساكين 6 مساكين كل مسكين نصف صاع 3 أصر هذا للدهن فلا يدهن في لحيته ولا رأسه ولا يزيل ظفر ولا شعر فإن أزال ظفرا واحدا فعليه مد فإن أزال 2 فعليه مدان فإن أزال 3 في وقت واحد فعليه دم إما ذبح شاة وإما صوم 3 أيام وإما إطعام 6 مساكين وكذلك في الشعر إزالة الشعر إن أزال شعرة واحدة فعليه مد أو شعرتان فعليه مدان أو 3 متوالية في وقت واحد فعليه شاة أو صوم 3 أيام أو إطعام 6 مساكين شعر وجماع ومقدماته حرام وعقد نكاح ما يجوز أن يعقد بل ولا يجوز لوكيله أن يعقد إذا وكل أحد أن يعقد لابنته مثلا فرحوا يحج قام هذا في بلده يعقد في يوم عرفة وذاك هناك محرم والعقد باطل العقد باطل أن الوكيل نائب عن الموكل والموكل محرم فالعقد باطل ما يصح لابد أن يكون الوكيل والموكل كلاهما غير محرمين بحج ولا عمرة يحرم عليه أن يعقد النكاح أو أن يقبله أو أن أما أن يكون شاهدا فيه فلا اختلف واصطياد صيد مأكول بري قال تعالى أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم للسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما ويحرم أن يصطاد أي صيد ما كل بري وعلى رجل فإن أصاب وهو محرم فعليه الكفار يحكم بإذا وعد منكم هديا بالغ مثل ما قتل من النعم يحكم بإذا وعد منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما واحد من الثلاثة ليذوق وبال عمره عفى الله عما سرفه ومن عاد فينتقم الله منه. طيب قال وعلى رجل يحرم ستر الرأس، لأن إحرام الرجل في رأسه، إحرام المرأة في وجهها، فيحرم عليه ستر رأسه بأي ساتر، بما يعد ساترا، أما يحط يده فوق رأسه ما يحرم عليه. وإذا حمل زنبيل كذلك، كل شيء حمل متاع فوق رأسه ما يحرم، إلا إن كان تدلى عليه حتى غطى رأسه هذا سواء. وأما حمل معتاد فوق رأسه، حمل خشب ولا حمل حجر ولا، وإذا زنبيل ما تدلى على رأسه ما يضر، ما يعد ستر رأسه. فيحرم عليه ستر رأسه ولبس المحيط على الرجل بخصوصه دون المرأة. المرأة يجوز لها، بل يجب عليها ستر رأسها عن الرجال الأجانب، ويجوز لها لبس المحيط، وكل ما أحاط بشيء من البدن مخيطا، أحاط بخياط، فالمحيط على اليد وعلى الرجل وعلى كل محرم، مثل السراويل ومثل القفازين ومثل الخفين، كل محيط يحرم عليه لبس محيط. وعليها يحرم عليها أي المرأة ستر وجهها وقفاز، واختلفوا إذا كان سترت وجهها من أجل نظر الأجانب إليها. ويقول المالكي إذا كان سترت الوجه من دون غرز ولا ربط فلا شيء عليها. ويقول الشافعية عليها الكفارة ولا إثم عليها أن تستر من الرجال. وفي الحديث عن أمهات المؤمنين، حج صلى الله عليه وسلم بتسع أمهات المؤمنين، وحج معه بسيدتنا فاطمة الزهراء عليهم الرضوان، فكان ابنته فاطمة الزهراء وأمهات المؤمنين، يقولون إذا أقبل علينا الركبان أسدلنا الستر على وجوهنا، فإذا لم يكن أحد من الرجال الأجانب كشفنا وجوههن لأجل الإحرام. وهذا الذي اختاره صلى الله عليه وسلم لزوجاته ولبنته الزهراء ولقرابته، وكان إذا أقبل الركبان أسدل الستر، أسدل الستر على وجوههن، ولم يفرض ذلك على بقية الناس والأمة، فكان منهن من يفعل كأمهات المؤمنين، ومنهن من بقين كاشفات وجوههن. حتى لما سألته الخثعمية عن بعض المسائل وراكب معه سيدنا الفضل بن العباس، رآها تنظر الفضل، أخذ يده الشريفة ولوى رأس الفضل حتى كملت سؤالها ومشت. سيدنا العباس رقب وقال لويت رأس ابن عمك، لويت عنق ابن عمك يا رسول الله. قال رأيت شابا وشابا فلم آمن عليهم الشيطان، فلوى برأسه عن المرأة حتى كملت السؤال وذهبت صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال وقفاز يحرم عليها لبس القفازين والأكياس التي تلبس في اليدين في الكفين، فمن فعل شيء من هذه المحرمات فعليه الإثم إن كان متعمدا، وعليه الكفارة إلا إن كان ناسيا فيما يتعلق بالطيب والدهن، النسي فلا شيء عليه، وإن كان متعمدا فعليه أيضا الكفارة. والكفارة في هذه الأشياء مخير بين أن يذبح شاة أو أن يطعم 6 مساكين كل مسكين مدين، أو أن يصوم 3 أيام. طيب قال ويزيد الجماع بالإفساد، إذا كان قبل التحلل الأول يفسد الحج، ويجب عليه المضي في فاسده، وأن يقضي من العام القابل، وأن يخرج الكفارة العظمى بعتق رقبة، فإن لم يجده ذبح بدنه، وإلا فبقرة، وإلا فسبع شياه، فإن عجز عن ذلك يقوم البدنة ويصوم بعدد الأمداد، يخرج الطعام قيمتها، وإلا يصوم بعدد الأمداد، إن عجز يصوم بعدد الأمداد. البدنة بتجيب كم كمين؟ مرحبا. ألف يوم ألف زي بألف مد، إذا جاءت قيمتها بألف مد باعتبار قيمة البدنة كم تجيب من الطعام، فإذا كانت تجيب ألف مد فعليها ألف يوم، تجيب ألف ومئتين عليها ألف ومئتين يوم صوم، تجيب سبعمائة مد عليها سبعمائة يوم يصوم. فأما إن وقع بين التحلل الأول والثاني فعليه أيضا الحج يصح، وعليه الكفارة بنفس الكفارة الحلق والهذا بأن يصوم ثلاثة أيام أو يطعم ستة مساكين أو يذبح شاة. فعليه قال وإتمام الفاسد، إتمام الحج الفاسد يجب عليه يتم كله، ويجب عليه أن يقضي فورا من العام القادم، ويجب عليه إخراج الكفارة وعليه التوبة، ويجب أن يحرم من الميقات، فالإحرام ركن وكونه من الميقات واجب، وهي المواقيت التي وقتها صلى الله عليه وسلم الوافدين على مكة من الجهات المختلفة، وثم اختلفوا في ذات عرق هل كانت بتوقيت منه أو كان سيدنا عمر بن الخطاب هو الذي وقته مقابل لميقات أهل الشام، ميقات أهل العراق. والعجيب وقت لأهل الشام والعراق، وعاد الإسلام لم يصل ذاك الأيام إلى لم يدخل إلى البلاد، ولكنه صلى الله عليه وسلم أخبر قدوم عارف وقت لهم المواقيت صلى الله وسلم عليه وآله. وكون الإحرام لقات، وفي الحج واجباته هي مبيت مزدلفة، مبيت مزدلفة عند الرجوع من عرفة، في قول عند الشافعية أنه سنة والمعتمد أنه واجب، وهو أيضا معتمد المذاهب الأربعة أن المبيت بمزدلفة، ولكن مقدار المبيت اختلفوا فيه، فقال المالكية إذا جلس وسط مزدلفة مقدار ما تحط الرحال وما عليها ثم تحمل قريبا من 45 دقيقة ونص على أربع نحوه، فقد خلص حصل له المبيت بمزدلفة سواء أنه أول الليل أو وسط أو آخر. وقال قال الحنفية لابد يقضي معظم الليل به أو أن يطلع الفجر وهو في مزدلفة، وقال الشافعية من نصف الليل الأخير ولو لحظة إذا مر بمزدلفة فقد حصل المبيت، حصوله وسط مزدلفة ولو لحظة بعد نصف الليل الأخير، ففي الأمر أيضا سعة بحسب من تيسر له أن يقضي معظم الليل أو أن يطلع عليه الفجر وهو في مزدلفة فذلك أفضل، ومن شق عليه ذلك فيأخذ قول واحد من هذه المذاهب ويمشي عليه، ومن صعب عليه الأمر فقل بأسره ونحوهم فالقول بسنيته يحمله. وكذلك المبيت بمنى ليالي التشريق ويسقط عن السقاه وعن الرعاة فلا مبيت عليهم، والمبيت ثلاث ليالي بأيام التشريق بمنى، قال الشافعي معناها أن يكون معظم الليل يعني أكثر من نصفه وهو موجود بمنى، ثم باقي الوقت عليه أن يخرج من منى، ولكن أكثر الليل يمضي وهو داخل حدود منى. رمي جمرة العقبة يوم النحر يوم العيد، ويدخل وقتها عند الشافعية من منتصف الليل، إذا انتصف الليل ليلة العيد فهذا وقت دخول جمرة العقبة، رمي جمرة العقبة، والوقت الذي يجوز فيه أيضا طواف بالبيت العتيق طواف الإفاضة، والوقت الذي أيضا يصح فيه الحلق، ويدخل كذلك وقت النحر، فبمنتصف الليل يدخل الوقت لهذه الأركان عندهم لهذه الأعمال في الحج. وقال بعض أهل العلم إنما يدخل من الفجر بعد طلوع الفجر يوم العيد، وقال بعضهم إنما هو من الإشراق بعد الإشراق، فيدخل عند الشافعية ومن وافقهم بنصف الليل منتصف الليل. والمعلوم أنه صلى الله عليه وسلم صلى الفجر بمزدلفة ثم نفر بعد الصلاة ومشى إلى منى، معلوم أنه لم يصلها إلا مع بعد الإشراق وصلى، فابتدأ بالرمي رمى جمرة العقبة صلى الله عليه وسلم ثم نحر بدنه، وكانت مئة بدنة أهداها إلى الحرم، منها ما ساقه من المدينة ومنها ما أحضره له سيدنا علي من اليمن. فوصل إلى هناك، ولما وصل يقول له بماذا أحرمت؟ قال أحللت بما أهل به رسول الله. قال سقت هدي معك؟ قال نعم. قال فابقى على إحرامك حتى التحليل. فدخل على سيدتنا فاطمة وجدها قد تحللت من بالعمرة، فأنكر عليها، قالت أبي أمرني بذلك. رجع النبي قالوا نعم، الذين لم يسوقوا الهدي أمرتهم أن يتحللوا ثم يحرموا بالحج معنا في يوم الثامن اللي بيطلع فيه صلى الله عليه وسلم. فبقي سيدنا علي معفى، نحر صلى الله عليه وسلم بيده الشريفة وهو قائم موقف واحد 63 بدنة. ثم ناول المدير سيدنا علي يكمل الباقي، وأمرهم يأخذوا من كل واحد قطعة قطعة يطبخوها له ولأهله صلى الله عليه وسلم. ثم أنه بعد أن نحر حلق دعا الحلاق، فجاء يحلق له، ناوله شقه الأيمن ثم شقه الأيسر، فأحدق الناس به لما كان، فعرف ما يريدون. فلما حلق النصف الأول ناولهم يقل يوزعون عليهم، فأقبل الصحابة عليه حتى سيدنا بكر قال بكيت رأيت خالد بن الوليد ورأيت سهيل بن عمرو. خالد بن الوليد حصل شعره، قال رأيت سهيل بن عمرو. سهيل بن عمرو هذا في صلح حديبية ما رضي يكتبون بسم الله الرحمن الرحيم، ما رضي يكتبون محمد رسول الله. رأيته قال يزاحم الناس حتى وقعت في يده شعره، قبلها وطرحها على عينيه. قال بكى سيدنا بكر، قال هذا لو قتلنا ذاك اليوم كان من أهل النار، ولكن بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم واليوم يزاحم على شعره، من شعره صار في الإيمان والتوحيد والمحبة وخرج من الكفر. فبكى سيدنا أبو بكر قال هذا ما رضي نكتب محمد رسول الله، فلو قتلنا ذاك اليوم لكان من أهل النار، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم تخلق معه وأمر به. وقعت سيدنا عمر قال له هذا خطيب ويتكلم عليك كثير، تأمرنا أخرج الثنيتين حقه حتى يلثق ما عندي يقوم خطيب عليه. قال دعه فلعله يقوم مقاما تحمده عليه. فكان ذلك في يوم وفاته صلى الله عليه وسلم، لما وصل الخبر إلى مكة قام يخطب ويطمن الناس ثبتهم على الدين، وجاب نفس الألفاظ اللي جابها سيدنا أبو بكر في المدينة وجابها لأهل مكة هناك. أيها الناس من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، وما كان عبد الله فإن الله حي يموت. ثبت أهل مكة وبلغ الخبر سيدنا عمر، قال صدق رسول الله، قلنا له بننزع حقه الثنيات هذا. قال دعه لعله يقف موقفا تحمده عليه. فقام ذاك المقام وقف الموقف، فقال صلى الله عليه وسلم سيدنا أبو بكر بكى يوم شافه يزاحم على شعر، قال ما رضي نكتب محمد رسول الله، قال لو نعلم أنك رسول الله تبعنا كتب محمد بن عبد الله. وسيدنا علي يكتب، قال له فامحى، قال لا امحاك أنت رسول الله. قال إني رسول الله وإن كذبوني أريني موضعها، وضع أصبعه في الماء ومحاها بيده يكتب محمد بن عبد الله حتى لا تقع ثغرة يضيعون الصلح ويرجعون إلى القتال والرجاء صلى الله عليه وسلم انتشار الإسلام. ففعلا في سنة الصلح دخل إلى الإسلام أكثر ممن دخل من أول الدعوة في خلال 16 سنة الماضية كلها صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ويروى أنه قال له صلى الله عليه وسلم لعلي إنك ستكال بمثلها وتعطيها، بتقع لك واحدة كما هذه وتعطيها. فلما كان يوم الصلح قال هذا ما صال علي كتب، هذا ما صال علي أمير المؤمنين. قال لا لا لا، قل علي بن أبي طالب لو نعلم أنك أمير المؤمنين ما قاتلناك. قال خلاص عده لي، قال صلى الله عليه وسلم اكتب علي بن أبي طالب صلى الله عليه وآله وسلم. وبين هذا وهذا قريب 40 سنة قريب. لا إله إلا الله وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. قال و ورمي الجمرات الثلاثة أيام التشريق، رمي جمرة العقبة وحدها يوم النحر، وعند الشافعي يستمر رمي جمرة العقبة ورمي الجمر كلها إلى ثالث يوم من أيام التشريق قبل الغروب، وعند بعض الأئمة يخرج بغروب الشمس رمي جمرة العقبة ثم رمي جمرات كل يوم، من ويبدأ من لا من 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 الزوال، رمي الجمار يبدأ من الزوال، يبدأ من الزوال إلى آخر يوم من أيام التشريق. وكان صلى الله عليه وسلم إذا صلى الظهر خرج يرمي، وهكذا كان. وكان سيدنا عمر بن الخطاب أيضا لما حج في أيام إمارته يصلي الظهر في مسجد الخيف ثم يخرج للرمي، فإذا أراده كبر فيكبر تكبيره من في المسجد، فيسمعهم أهل السوق فيكبر بتكبيرهم من في السوق، فترتج منها تكبيرا، حتى أن لجيج التكبير لا يسمع من أطراف مكة، لجيج التكبير حق الصحابة، قال فيقول المكة الآن خرج أمير المؤمنين يرمي، لما يسمعوا صوت اللجيج يقول الآن خرج أمير المؤمنين سيدنا عمر أنا خرج يرمي. لا إله إلا الله، يقال رمي الجمرات الثلاث أيام التشريق كل جمرة بسبع حصيات. ومن المعلوم أنه كان جمرة الأخيرة جمرة العقبة الجانب منها كان جبل، كان جبل، ولهذا ما ترمى إلا من جهة واحدة، تكون مكة عن يسارك وميناء عن يمينك وترميها، لما مع التصريحات هذه بعدوا الجبل وصاروا يرمون من الجهات كلها، فالأولى أن ترمى من هذه الجهة، بخلاف الجمرات الجمرتين الأولى والوسطى فإنها ممكن ترمى من أي جهة. ويسن بعد أن يرمي الجمرة الأولى أن يدعو الله تبارك وتعالى، استقبل قبله يدعو الله مقدار سورة البقرة، ثم يرمي الجمرة الثانية ويدعو بمقدار سورة البقرة، أما بعد الثالثة فلم يكن يدعو، يرمي ويمشي. والثنتين في داخل حدود منى، وجمرة العقبة خارج حدود منى، وهكذا رمى الحبيب إبراهيم بن عقيم، ولما رجع يسأل محمد الهدار قال له دعيتم بعد الجمرة الأولى والثانية؟ قال نعم دعونا، استقبلنا قبله ودعونا، قال بمقدار سورة البقرة، قال بمقدار سورة الفيل. الفيل أكبر من البقرة، قال الفيل أكبر من البقرة. في أيام صلى الله عليه وسلم يقعد بمقدار سورة البقرة يدعو من وقت الزحمة والشدة والربشة، ما قال بمقدار سورة الفيل، والفيل أكبر من البقرة. وطواف الوداع، وهذا ما يختص بالحاج، هذا لكل من دخل مكة، فقبل أن يغادر مكة يجعل آخر عهده بالبيت الطواف، اجعلوا آخر عهدكم بالبيت الطواف، فكل خارج من مكة في أي وقت كان يلزم طواف الوداع، قيل واجب وقيل سنة. الطواف القدوم يقول بسنيته الأئمة الثلاثة، يقول مالكية هو واجب، وطواف الوداع يقول الشافعية بوجوبه، يقول المالكية بسنيته، فالقول بالسنية هذا زين يحمل الكثير من الناس، وهو يسقط عمن حاضت، من حاضت قبل النفر قبل طواف الوداع يسقط عنها طواف الوداع، لأنه لما حاضت صفية أم المؤمنين قال صلى الله عليه وسلم حقرة حبستنا، هي تحبسنا حتى تطر وتطوف، قالوا إنها قد طافت طواف الإفاضة، قال فلا إذن، فأسقط عنها طواف الوداع ما دام قد طافت طواف الإفاضة. فالحائض إذا بيسافر قومها سافر معهم من دون طواف الوداع، وطواف الوداع لمن أراد أن يفارق مكة قيل بسنيته وقيل بوجوبه، ويحرم صيد الحرمين سواء كان محرم أو حلال داخل حدود الحرم يمتنع عن يصيد الصيد البري، يحرم صيد الحرمين ونباتهم على محرم وحلال، بل يحرم تنفيره، ما هو إلا صيده، تنفيره ممنوع. لذا كانوا يحتاطون إذا حمام قدامهم يبعد منهن كذا يبعد منهن كذا خوفا أن ينفرهن، فلا يجوز تنفير الصيد، أمنت فيه الوحوش، ولا يجوز تنفير الصيد. ولكن حين قد نفروهن كلهن المسكينات، كان نشهد حمام قدير ومختلف أقطار الأرض فيها أوقاف على حمام الحرم، في الشام هنا كثير وفي اليمن وفي المغرب بعض يوقفون زراعات على حمام الحرم، يشلون الحبر إلى مكة من أجل حمام الحرم، وكان كثرة منه ما شاء الله وتطوف، وكان إذا أقبلت على الكعبة إذا قربت الكعبة تفترق فتمر في أطراف الكعبة. فهذا كل صيد بري ممنوع في حدود الحرم. ومن العجيب كان قد يتقاتل بعض الصيد خارج حدود الحرم، صيد بينه البين، فإذا واحد خف الغلبة يدخل حدود الحرم فيكف الثاني عنه، سباع هي سباع، ولكن إذا دخل صاحبه حدود الحرم يتوقف تعظيما للبيت، وهي حيوانات أحسن من كثير من الناس عظمت حرمات البيت التي. وكذلك حدود حرم مكة اللي حددها صلى الله عليه وسلم، أن يقال حرمتها كما حرم إبراهيم مكة، إلا أن الفدية تختص بحرم مكة، من قتل صيد من في الحرم المكي عليه الفدية، من قتل صيد في حرم المدينة ماشي فدية ولكن عليه الإثم. قال وتزيد مكة بوجوب الفدية والله أعلم. منشد اللهم صل عليه وعلى آله. لا، إنما ذكر المصنف يوم الشك بعد ذكر النصف الأخير، لأن يوم الشك بخصوصه مختلف فيه، وهو أيضا من لم كثير من لم يقول بحرمة صيام النصف الأخير يقول بحرمة صوم يوم الشك، فلهذا خصص ذكره من بعد ذكر العموم نذر أن يصوم عند الفطر، النذر باطل كله وليس عليه شيء، بل نذر أن اليوم لا يقبل الصوم، لا يقبل الصوم، قيل عليه أن يصوم يوما آخر غير يوم العيد، والمعتمد أن النذر من أصله باطل لأنه مضاد للشرع، يوم لا يقبل الصوم يصح نذر صومه. منشد
لبيك
محمد قويدر
لبيك
عافية. بسم الله.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
آمين.
ولما أتينا بالمناسك وانقضت وذلك فضل من كريم وقادر حسثنا المطايا قاصدين زيارة الحبيب رسول الله شمس الظهائر
صلى الله عليه وعلى آله وصحبه،
وسرنا بها نطوي الفيا في محبة وشوقا إلى تلك القباب الزواهر، فلما بلغنا طيبة وربوعها شممنا شذا يزري بعرف العنابر.
الله أكبر.
وأشرقت الأنوار من كل جانب ولا حسنا خير كل المقابر، ما الفجر وافينا المدينة طاب من صباح علينا بالسعادة سافرين إلى مسجد المختار ثم لروضة بها من جنان الخلد خير المصائر إلى حجرة الهادي البشير وقبره وثبت قر العين من كل زائر وقفنا وسلمنا على خير مرسل وخير نبي ما له من مناظر فرد علينا وهو حي وحاضر فشرف من حي كريم وحاضر زيارته فوز ونجح ومغنم لأهل القلوب المخلصات الطواهر بها يحصل المطلوب في الدين والدنا ويندفع المرهوب من كل ضائر بها كل خير عاجل ومؤجل ينال بفضل الله فانهض وبادري وإياك والتسويف والكسل الذي به يبتلى كم من غبي وخاسر فإنك لا تجزي نبيك يا فتى ولو جئته قصدا على العين سائرين فبورك من قبر حوى سيد الورى وسام الذرى بحر البحور الزوافر
صلى الله عليه
نبي الهدى بحر الندى مجلي الصدى مبيد العدى من كل غاو وغادر بعيد المدى ما ضل عبد به اقتدى مزيل الردى للحق داع وآمر إمام له التقديم في كل موطن وصدر على الإطلاق من غير حاصر له تتبع الرسل الكرام وتقتفي لآثاره في وردها والمصادر
صلى الله عليه
نبوته كانت وآدم طيلة وفيه انتهت غايات تلك الدوائر هو الساس وهو الرأس للأمر كله بأولهم يدعى لذاك وآخرين تحت لواه الرسل يمشون في غد وناهيك من جاه عريض وباهر وفيه عليه الله صلى ودائع من السر لا تروى خلال الدفاتر ولكنها مكتومة ومصانة لدى الأولياء العارفين الأكابرين وموروثة مخصوصة بضنائن لربك من أهل التقى والسرائر
صلى الله عليه وسلم عليه
محمد المحمود في الأرض والسماء بأوصاف حمد طيب متكاثر وأحمدهم لله في كل موطن وأشكرهم في يسره والمعاسر وأعلم خلق الله بالله ربه وأخشاهم لله من غير ناكرين وأطوعهم لله أعبدهم له وأقومهم بالحق بين العشائرين هو القائم السجاد في غسق الدجى فسل ورمى الأقدام عن خير صابرين هو الزاهد الملقي لدنياه خلفه هو المجتزي منها بزاد المسافرين وباذلها جودا بها وسماحة بكف نداها كالسحاب المواطر ورد مفاتيح الكنوز زهادة وما مال للدنيا الغرور بخاطرين ومن سغب شد الحجارة طاويا لأحشائه الطيبات الضوامر فحمدا لرب خصنا بمحمد وأخرجنا من ظلمة وديار إلى نور إسلام وعلم وحكمة ويمن وإيمان وخير الأوامر وطهرنا من رجز كفر وخبثه وشرك وظلم واقتحام الكبائر أتى بكتاب الله يتلوه داعيا إلى الله بالحسنى وخير البشائر وأيد بالآيات من كل معجز وبرهان صدق قاطع للمعاذرين فلبى رجال دعوة الحق فاهتدوا ونالوا المنى في عاجل وأواخر وأنكر أقوام وصدوا وأعرضوا فقومهم بالمرهفات البواترين وسار إليهم بالجيوش وبعضهم ملائكة أعظم بهم من مؤازرين وما زال يغزوهم بكل كتيبة مكرمة أنصارها كالمهاجرين إلى أن أجابوا دعوة الحق والهدى وأسلم منهم كل طاغ وكافر وأدخلهم في الدين قهرا وعنوة بحد المواضي والرماح الشواجر فراياته معقودة وجنوده مؤيدة بالنصر من خير ناصر وأخلاقه محمودة وصفاته وأعداؤه مقهورة بالدوائر وآياته مشهودة وشهيرة وظاهرة ما بين باد وحاضر له آية المعراج وهي عظيمة وكم آية لم يحصها حصر حاصرين ودعوته عم الإله بحكمها جميع البرايا من قديم وآخر ومعجزة القرآن في عظم شانها مؤبدة حتى قيام المحاشر وأقسم رب العالمين بعمره فأعظم بها من مالك الملك قادر وخلق له أثنى العظيم بعظمه عليه فكانت مركزا للمفاخرين وفي الحشر حوض واللواء وقيامه لفصل القضاء بعد اعتذار الأكابر فيشفع مقبول الشفاعة والورى بجملتهم ما بين باك وحائر اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى
اللهم شفعه فينا اللهم شفعه فينا اللهم شفعه فينا وفي صلاح ظواهرنا وخوافينا ما أكرمت من كريم الصلة بينه وبين السابقين الأولين المهاجرين والأنصار وما بينه وبين أنبيائكم وبينه وبين أهل حضرة قربك فأكرمنا بشريف تلك الصلة واجعل لنا قوة فيها نتقوى لنا على مدى الآباد في كل لمحة وفي كل نفس لا نزال في نرقى في مراقيها ونسقى من سواقيها وتعظم بيننا وبينه الصلات والمودات وكريم المسامرات وشريف الأخذ والتلقي ومعايدات الاعتراء والترقي واجعلنا اللهم بهم متنقين عن جميع شوائبنا ومعايبنا ومحيبنا تم التنقي نقينا به تنقيه وارفعنا به مراتب قربك فرقينا ترقيه واجعلنا به من اهل الصدق معك حيثما كنا وامطر لهم سحايب افضال مودتك على قلوبنا به صلى الله وسلم عليه وعلى اله حيثما كنا وانما كنا واجعلنا في خواص انصاره ومن ترتضيهم وتصطفيهم من خدمته وخدمة شريعته وملته وسنته وطريقته وهديه ومنهاجه وأمته في زماننا فاجعلنا يا ربي من أكرم من تصطفيهم لذلك وتختارهم لذلك وتمدهم بذلك وتنعم عليهم بذلك وزقنا أشرف المسالك جعلنا جميعا من أنصاره جعلنا جميعا من مقتفي أثاره ومقتبسي أنواره وتولنا به وجعلنا منه على بال في كل حين وفي كل حال وجعلنا منه على بال في كل حين وفي كل حال وجعلنا منه على بال في كل حين وفي كل حال واجمعنا به في المراتب العوال بجاه عليك لا تفرق بيننا وبينه وبجاه عليك لا تفرق بجاه عليك منزلة لديك لا تفرق بيننا وبينه ولا تباعد بيننا وبينه وجعلنا منه على بال في جميع الأحوال وارفعنا به المراتب العوال واصلح لنا به كل حال وزقنا حسن متابعته في النيات والمقاصد والإيمان والأقوال والأفعال والحركات والسكنات في جميع الشؤون في الظهور وفي البطون وأثبتنا به في خواص من يهدون بالحق وبه يعدلون بلغه عنا منك أشرف الصلوات وأزكى التسليمات وأعظم ما تبلغه من شريف المودات والتبريكات عن أحد من أهل الأرض ومن أهل السماوات بلغه عنا ذلك وأضعاف أضعاف أضعاف ذلك عدد ما خلق ومن لما خلقت عدد ما في الأرض والسماء ومن لما فذ السماء عدد ما أحصى كتابك ومن لما أحصى كتابك وعدد كل شيء ومن لما كل شيء في كل لمحة وفي كل نفس اجعلنا من أسعد أمته به وبقربه وبمحبته وبشريف مرافقته الدنيا والبرزخ ويوم القيامة ودار الكرامة حنن روحه الكريمة علينا وحنن روحه الكريمة علينا وحنن روحه الكريمة علينا وعطف قلبه الكريم علينا جعلنا من أسعد أمته به في كل شان وارفعنا به إلى أعلى مكان وحققنا بحقائق الإسلام والإيمان والإحسان، وارفعنا على مراتب العرفان والذوق والوجدان والمحبة الخالصة منك ولك ومنه وله، تزداد في كل لمحة نفس أبدا سرمدا بلا انقطاع. يا حي يا قيوم يا رحمن، أكرمنا بكل ذلك واجعل كل ذلك في لطف وفي عافية، في تيسير وفي تسديد وفي تأييد منك. يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم. فهذا السيد المعصوم اجعلنا وهولا في أنصاره، اجعلنا وهولا في مجد في آثاره، اجعلنا وهولا مذكورين في حضرته خير ما تذكر بالمحبوبين من عبادك أهل ودادك، بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.